رسول الله. أما بعد، فبقى سنيدنا المتصلات إلى الإمام أبي الفداء إسماعيل بن كثير رحمه الله، قال في تفسير سورة الفتح من تفسيره قوله تعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد رأى في المنام أنه دخل مكة وطاف بالبيت فأخبر أصحابه بذلك وهو بالمدينة، فلما ساروا عام الحديبية لم يشك جماعة منهم أن هذه الرؤية تتفسر هذا العام، فلما وقع ما وقع من قضية الصلح ورجعوا عامهم ذلك على أن يعودوا من قابل، وقع في نفوس بعض الصحابة رضي الله عنهم من ذلك شيء، حتى سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه في ذلك فقال له فيما قال: أفلم تكن تخبرنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال صلى الله عليه وسلم: بلى، فأخبرتك أنك تأتيه عامك هذا؟ قال: لا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك آتيه ومطوف به. وبهذا أجاب الصديق رضي الله عنه أيضا حذو القذة بالقذة، ولهذا قال تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله، هذا لتحقيق الخبر وتوكيده، وليس هذا من الاستثناء في شيء. وقوله عز وجل آمنين أي في حال دخولكم، وقوله محلقين رؤوسكم ومقصرين، حال مقدرة، لأنهم في حال حرمهم لم يكونوا محلقين ومقصرين، لأنهم في حال حرمهم لم يكونوا محلقين ومقصرين، وإنما كان في ثاني الحال، كان منهم من حلق رأسه ومنهم من قصره. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: رحم الله المحلقين. قال: والمقصرين يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: والمقصرين في الثالثة أو الرابعة. قوله سبحانه وتعالى: لا تخافون. قوله سبحانه وتعالى: لا تخافون، حال مؤكدة في المعنى، فأثبت لهم الأمن حال الدخول ونفى عنهم الخوف حال استقرار في البلد، لا يخافون من أحد. وهذا كان في عمرة القضاء في ذي القعدة سنة 7، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من الحديبية في ذي القعدة رجع إلى المدينة فأقام بها ذا الحجة والمحرم وخرج في سفر إلى خيبر، ففتح الله عليه بعضها عنوة وبعضها صلحة، وهي إقليم عظيم كثير النخل والزروع، فاستخدم من فيها من اليهود عليها على الشطر، وقسمها أو قسمها بين أهل الحديبية وحدهم، ولم يشهدها أحد غيرهم إلا الذين قدموا من الحبشة، جعفر بن أبي طالب وأصحابه وأبو موسى الأشعري وأصحابه رضي الله عنهم، ولم يغب منهم أحد قال ابن زيد إلا أبا دجانة سماك بن خرشة، كما هو مقرر في موضعه. ثم رجع إلى المدينة، فلما كان في ذي القعدة سنة 7 خرج صلى الله عليه وسلم إلى مكة معتمرا هو وأهل الحديبية، فأحرم من ذي الحليفة وساق معه لدي، قيل كان 60 بدنة، فلبى وسار أصحابه يلبون. فلما كان صلى الله عليه وسلم قريبا من مر الظهران بعث محمد بن مسلمة بالخيل والسلاح أمامه، فلما رآه المشركون رعبوا رعبا شديدا، فظنوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يغزوهم وأنه قد نكث العهد الذي بينهم وبينه من وضع القتال 10 سنين، وذهبوا فأخبروا أهل مكة. فلما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل بمر الظهران حيث ينظر إلى أنصاب الحرم، بعث السلاح من القسي والنبل والرماح إلى بطن يأجوج، وسار إلى مكة بالسيوف مغمدة في قربها كما شارتهم عليه. فلما كان في أثناء الطريق بعثت قريش مكراز بن حفص فقال: يا محمد، ما عرفناك تنقض العهد. فقال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: دخلت علينا بالسلاح والقسي والرماح. فقال صلى الله عليه وسلم: لم يكن ذلك وقد بعثنا به إلى يأجوج. فقال: بهذا عرفناك بالبر والوفاء. وخرجت رؤوس الكفار من مكة لئلا ينظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أصحابه غيظا وحنقا. وأما بقية أهل مكة من الرجال والنساء والولدان فجلسوا في الطرق وعلى البيوت ينظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فدخل عليه الصلاة والسلام وبين يديه أصحابه يلبون: والهدي قد بعثه إلى ذي طوى، وهو راكب ناقته القصاء التي كان راكبها يوم الحديبية، وعبد الله بن رواحة الأنصاري آخذ بزمام ناقة رسول الله يقودها، وهو يقول: بسم الذي لا دين إلا دينه.
وإليه قال: بسم الله الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بين الكفار عن سبيله، خلوا بين الكفار عن سبيله. اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله.
لا خلاص.
أحسن الله لك. قوله: بسم الله لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله. اليوم نضربكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. قد أنزل الرحمن في تنزيله في
زي ما
صحف
كيف عليه
تتلى على رسوله. نعم،
كيف عليه تكسرها لي
في صحف تتلى على رسوله.
بسم الذي لا دين إلا دينه، بسم الذي محمد رسوله، خلوا بني الكفار عن سبيله. ماشي
ماشي الله.
في صحف تتلى على رسوله بأن خير القتل في سبيله: يا ربي إني مؤمن بقيله. فهذا مجموع من روايات متفرقة. قال يونس بن بكير عن محمد بن إسحاق قال: حدثني عبد الله بن أبي باكر بن حزم قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء دخلها عبد الله بن رواحة آخذ بخطام ناقته صلى الله عليه وسلم، وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، إني شهيد أنه رسوله، خلوا فكل الخير في رسوله، يا رب إني مؤمن بقيله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن الزهري عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في عمرة القضاء مشى عبد الله بن رواحة بين يديه، وفي رواية: وابن رواحة آخذ بغرزه، وهو يقول: خلوا بني الكفار عن سبيله، قد نزل الرحمن في تنزيله بأن خير القتل في سبيله، يا رب إني مؤمن بقيله، نحن قتلناكم على تأويله كما قتلناكم على تنزيله، ضربا يزيل الهام عن مقيله ويذهل الخليل عن خليله. وقال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا محمد بن الصباح قال: حدثنا إسماعيل يعني ابن زكريا عن عبد الله يعني ابن عثمان عن أبي الطفيل عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما نزل مر الظهران في عمرته بلغ أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن قريشا تقول: ما يتباعثون من العجف. فقال أصحابه: لو انتحرنا من ظهرنا فأكلنا من لحمه وحسونا من مرقه. أصبحنا غدا حين ندخل على القمة بنا جمامة
جمامة.
قال: لا تفعلوا، ولكن اجمعوا لي من أزوادكم. فجمعوا له وبسطوا الأنطاع فأكلوا حتى تركوا وحثا كل واحد منهم
وحثا.
من جرابه وحثا تركوا حتى تركوا وحث كل واحد منهم في جرابه، ثم أقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخل المسجد، وقالت قريش نحو الحجر، فطبع برذائه ثم قال: لا يرى القوم فيكم غميرة.
فست غميرة
ضعف غميرة. استلم الركن ثم رمل حتى إذا تغيب الركن اليماني مشى إلى الركن الأسود، فقالت قريش: ما ترضون بالمشي أما إنكم لتنقذون نقز الظباء. ففعل ذلك ثلاثة أشواط فكانت سنة. قال أبو الطفيل: فأخبرني ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في حجة الوداع. وقال أحمد: وأيضا حدثنا يونس قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه مكة وقد هنتهم حمى يثرب ولقوا منها سوءا، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم قوم قد وهنتهم حمى يثرب ولقوا منها شرا. وجلس المشركون حتى من الناحية التي تلي الحجرة، فأطلع الله نبيه صلى الله عليه وسلم على ما قالوا، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يرملوا أشواط الثلاثة ليرى المشركون جلدهم، ليرى المشركون جلدهم. قال: فرملوا ثلاثة أشواط وأمرهم أن يمشوا بين الركنان حيث لا يراهم المشركون، ولم يمنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط كلها إلا إبقاء عليهم. فقال المشركون: أهؤلاء الذين زعمتم أن الحمى قد وهنتهم؟ هؤلاء أجلد من كذا وكذا. أخرجه في الصحيحين من حديث حماد بن زيد به وفي لفظ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه صبيحة رابعة أي من ذي القعدة، فقال المشركون: إنه يقدم عليكم وفد قد وهنتهم حمى يثرب، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يرملوا الأشواط الثلاثة، ولم يمنعهم أن يرملوا الأشواط كلها إلا الإبقاء عليهم. إلا الإبقاء عليهم. قال البخاري: وزاد ابن سلمة يعني حماد بن سلمة عن أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم لعامه الذي استأمن قال: ارملوا ليرى المشركون قواتهم والمشركون من قبل قعيق،
ليري المشركين قواتهم
والمشركون من قبل قعيقعان. وحدثنا محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن عطاء عن ابن عباس أنه قال: إنما سعى النبي صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة ليرى المشركون قواته. ورواه في مواضع أخر ومسلم والنسائي من طرق من عن سفيان بن عيينة به. وقال أيضا: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا إسماعيل ابن أبي خالد أنه سامع ابن أبي أوفى يقول: لما اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم سترناه من غلمان المشركين، ومنهم أن يؤذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، انفرد به البخاري دون مسلم. وقال البخاري: أيضا حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا سريج بن النعمان قال حدثنا فليح وحدثني محمد بن الحسين بن إبراهيم قال حدثنا أبي قال حدثنا فليح بن سليمان عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج معتمرا فحلق كفار قريش بينه وبين البيت، فنحر هديه وحلق رأسه بالحديبية، وقاضاهم على أن يعتمر العام المقبل ولا يحمل سلاحا عليهم إلا سيوفا ولا يقيم بها إلا ما أحب، فاعتمر من العام المقبل فدخلها كما كان صالحهم، فلما أن أقام بها ثلاثا أمروه أن يخرج فخرج. وهو في صحيح مسلم أيضا. وقال البخاري: أيضا حدثنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن البراء أنه قال: اعتمر النبي صلى الله عليه وسلم في ذي القعدة، فأبى أهل مكة أن يدعوه يدخل مكة حتى قاضاهم على أن يقيم بها ثلاثة أيام، فلما كتبوا الكتاب كتبوا: هذا ما قاضانا عليه محمد رسول الله، قالوا: لا نقر بهذا ولا نعلم أنك رسول الله، ما منعناك شيئا ولكن أنت محمد بن عبد الله، قال: أنا رسول الله وأنا محمد بن عبد الله. ثم قال لعلي بن أبي طالب: أمحو رسول الله، قال: لا والله لا أمحوك أبدا. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم الكتاب وليس يحسن يكتب، فكتب: هذا ما قاض عليه محمد بن عبد الله، لا يدخل مكة السلاح إلا السيف في القراب، وألا يخرج من أهلها بأحد أراد أن يتبعه، وألا يمنع من أصحابه أحدا إن أراد أن يقيم بها. فلما دخلها ومضى الأجل أتوا عليا فقالوا: قل لصاحبك أخرج عنا فقد مضى الأجل. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته ابنة حمزة تنادي: يا عم. فتناولها علي فأخذ بيدها وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك، فحملتها فاقتصم فيها علي وزيد وجعفر، فقال علي: أنا أخذتها وهي ابنة عمي، وقال جعفر: ابنة عمي وخالتها تحتي، وقال زيد: ابنة أخي. فقضى بها النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها، وقال الخالة بمنزلة الأم، وقال لعلي: أنت مني وأنا منك، وقال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا، قال علي: ألا تتزوج ابنة حمزة؟ قال: إنها ابنة أخي من الرضاعة. انفر به من هذا الوجه قوله: فعلم ما لم تعلمه، فجعل من دون ذلك فتحا قريبا، أي فعلم الله تعالى من الخيرة من الخيرة والمصلحة في صرفكم عن مكة ودخولكم إليها عامكم هذا ما لم تعلموا أنتم، فجعل من دون ذلك أي قبل دخولكم الذي وعدتم به في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم فتحا قريبا، هو الصلح الذي كان بينكم وبين أعدائكم من المشركين. ثم قال تعالى مبشرا للمؤمنين بنصرة الرسول صلى الله عليه وسلم على عدوه وعلى سائر أهل الأرض، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق أي بالعلم النافع والعمل الصالح، فإن الشريعة تشتمل على شيئين علم وعمل، فالعلم الشرعي صحيح والعمل الشرعي مقبول، فإخباراتها حق وإنشاءاتها عدل، ليظهره على الدين كله أي على أهل جميع الأديان من سائر أهل الأرض من عرب وعجم ومليين ومشركين، وكفى بالله شهيدا أي أنه رسوله وهو ناصره محمد رسول الله، والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. يخبر تعالى عن محمد صلى الله وسلامه عليه أنه رسوله حقا بلا شك ولا ريب، فقال محمد رسول الله، وهذا مبتدأ وخبر هو مشتمل على كل وصف جميل، ثم ثنى بالثناء على أصحابه فقال والذين معه أشداء وعلى الكفار رحماء بينهم، كما قال تعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، وهذه صفة المؤمنين أن يكون أحدهم شديدا عنيفا على الكفار رحيما برا بالأخيار غضوبا عبوسا في وجه الكافر ضحوكا بشوشا في وجه أخيه المؤمن، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار.
هذا خلاف مع الخوارج الخوارج مع المسلمين غلاظ شداد، ومع الكتابيين يقول لك أهل ذمة يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر، وقال المؤمن للمؤمن كالبنيان
صلى الله عليه وسلم
وقال صلى الله عليه وسلم المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، وشبك بين أصابعه كلا الحديثين في الصحيح، وقوله تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، وصفهم بكثرة العمل وكثرة الصلاة وهي خير الأعمال، ووصفهم بالإخلاص فيها لله عز وجل والاحتساب عند الله جزيل الثواب، وهو الجنة المشتملة على فضل الله، وهو ساعة الرزق عليهم ورضاه تعالى عنهم وهو أكبر من الأول كما قال عز وجل ورضوان من الله أكبر، وقوله عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، على قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس سيماهم في وجوههم يعني السمت الحسن، وقال مجاهد وغير واحد يعني الخشوع والتواضع، وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا حسين الجعفي عن زائلة عن منصور عن مجاهد قال عز وجل سيماهم في وجوههم من أثر السجود، قال الخشوع
عن مجاهد في قوله
في قول سيماهم في وجوههم من أثر السجود في قوله
قال الخشوع بس هو تفسيره يعني قال في قول سيماهم في وجوههم قال الخشوع
قلت ما كنت أراه إلا هذا الأثر في الوجه، فقال ربما كان بين عيني من هو أقسى قلبا من فرعون.
خوارج
وكبل عنز. وقال السدي الصلاة تحسن وجوههم، وقال بعض السلف من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، وقد أسنده ابن ماجه في سننه عن إسماعيل بن محمد الطلحي عن ثابت بن موسى عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
ثابت بن موسى العابد ودخل على شريك وشريك بيحدث عن طب لما نظر إليه فقال من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، فهو ظن أنه هذا الحديث فرواه عن شريك عن الأعمش عن أبي سفيان
عن جابر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثر الصلاة بالليل حسن وجهه بالنهار، والصحيح أنه موقوف، وقال بعضهم إن للحسنة نورا في الوجه في القلب وضياء في الوجه وساعة في الرزق ومحبة في قلوب الناس، وقال أمير المؤمنين عثمان ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله عز وجل على صفحات وجهه وفلتات لسانه، والغرض أن الشيء الكامن في النفس يظهر على صفحات الوجه، فالمؤمن إذا كان سريرته صحيحة مع الله أصلح الله ظاهره للناس، كما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال من أصلح سريرته أصلح الله علانيته، وقال أبو القاسم الطبراني حدثنا محمود بن محمد المروزي قال حدثنا حامد بن آدم المروزي قال حدثنا الفضل بن موسى عن محمد بن عبيد الله العرزمي عن سلمة بن كهيل عن جند بن سفيان البزلي أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسر أنه قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أسر أحد سريرة إلا ألبسه الله رداءها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر، العرزمي متروك. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا ابن لهيعة قال حدثنا دراج عن الأبي الهيثمي عن أبي سعيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. وقال الإمام أحمد أيضا: حدثنا حسن قال حدثنا زهير قال حدثنا قابوس بن أبي غبيان أن أباه حدثه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الهدي الصالح والسمت الصالح والاقتصاد جزء من 25 جزءا من النبوة. ورواه أبو داود عن عبد الله بن محمد النفيلي عن زهير به. فالصحابة رضي الله عنهم خالصت نياتهم وحسنة أعمالهم، فكل من نظر إليهم أعجبوه في سمتهم وهديهم. وقال مالك رحمه الله: بلغه
نعم
لكن على للنبي صلى الله عليه وسلم موضوع أن كثر الصلاة بالليل. وقال الإمام أحمد: حدثنا حسن قال حدثنا زهيد
قال مالك
ماشي
قال مالك رحمه الله وبه إلي قال: وقال مالك رحمه الله: بلغني أن النصارى كانوا إذا رأوا الصحابة الذين فتحوا الشام يقولون: والله لهؤلاء خير من الحواريين فيما بلغنا. وصدقوا في ذلك، فإن هذه الأمة معظمة في الكتب المتقدمة، وأعظمها وأفضلها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد نوى الله بذكرهم في الكتب المنزلة والأخبار المتداولة. ولهذا قال هاهنا: ذلك مثل في التوراة، ثم قال: ومثل في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه. أخرج شطأه أي فراخه، فآزره أي شده، فاستغلظ أي شب وطال، فاستوى على سوقه يعجب الزراع أي فكذلك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، آزروه وأيدوه ونصروه، فهم معه كالشطئ من مع الزرع ليغيظ بهم الكفار.
شطأه أي فرخة.
ومن هذه الآيات انتزع الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه بتكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاض الصحابة فهو كافر. لهذه الآية. ووافق طائفة من العلماء على ذلك الأحاديث في فضائل الصحابة والنهي عن التعرض لهم بمساءة كثيرة، ويكفيهم ثناء الله عليهم ورضاه عنه.
ومن غاضه الصحابة. يعني يغتاظون ويلحقهم الغيظ حينما يرون محمدا وأصحابه صلى الله عليه وسلم. ولذلك الصحيح في كلام مالك: من غاظه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس له حظ في الفيء. ثم نزع هذه الآية،
ثم قال: وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم، من هذه لبيان الجنس،
من هذه
هذه لبيان الجنس، مغفرة أي لذنوبهم، وأجرا عظيما أي ثوابا جزيلا ورزقا كريما. ووعد الله حق وصدق لا يخلف ولا يبدل، وكل من اقتفى أثر الصحابة فهو في حكمهم، ولهم الفضل والسبق والكمال الذي لا يلحقهم فيه أحد من هذه الأمة، رضي الله عنهم وأرضاهم وجعل جنات الفردوس مأواهم، وقد فعل. قال مسلم في صحيحه: حدثنا يحيى بن يحيى قال حدثنا أبو معاوية عن أعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيف. آخر تفسير سورة الفتح سورة الحجرات، وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. هذه آداب أدب الله يا عباده المؤمنين فيما يعاملون به الرسول صلى الله عليه وسلم من التوقير والاحترام والتبجيل والإعظام. فقال: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله، أي لا تسرعوا في الأشياء بين يديه،
لا تتسرعوا في الأشياء
بين يديه، أي قبله، بل كونوا تبعا له في جميع الأمور حتى يدخل في عموم هذا الأدب الشرعي حديث معاذ إذ قال له النبي صلى الله عليه وسلم حين بعثه إلى اليمن: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: بسنة رسول الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي. فضرب في صدره وقال: الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما يرضى رسول الله.
ولما يرضي يعني جعل رأيه بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم.
روى أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه، فالغرض منه أنه أخر رأيه ونظره واجتهاده إلى ما بعد الكتاب والسنة، ولو قدمه قبل البحث عنهما لكان من باب التقديم بين يدي الله ورسوله. قال علي بن أبي طالحة يعني ابن عباس
الضعيف
متقدم مع شهرته: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، لا تقولوا خلاف الكتاب والسنة. بما تحكم. وقال عفي عنه: نهى أن يتكلموا بين يدي كلامه. وقال مجاهد: لا تفتاتوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء حتى يقضي الله على لسانه. وقال الضحاك: لا تقضوا أمرا دون الله ورسوله من شرائع دينكم. وقال سفيان الثوري:
في شرائع دينكم.
وقال سفيان الثوري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله بقول ولا فعل. وقال الحسن البصري: لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، قال: لا تدعوا قبل الإمام. وقال قتادة: ذكر لنا أن ناسا كانوا يقولون: لو أنزل في كذا كذا وكذا، لو صنع كذا، فكره الله ذلك وتقدم فيه. واتقوا الله، أي فيما أمركم به، إن الله سميع أي لأقوالكم، عليم بنياتكم. وقوله: يا الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، هذا أدب ثان أدب الله به المؤمنين، أن لا يرفعوا أصواتهم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فوق صوت. وقد روي أنها نزلت في الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وقال البخاري: حدثنا بسرة بن صفوان اللقمي قال حدثنا نافع بن عمر عن ابن أبي ملاكة قال: كاد الخيران أن يهلك أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. رفع أصواتهما عند النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم عليه ركب بني تميم، فأشار أحدهما بالأقرع بن حابس أخي بني مجاشع، وأشار الآخر برجل آخر. قال نافع: لا أحفظ اسمه. فقال أبو بكر لعمر: ما أردت إلا خلافي؟ قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله:
ما أردت إلا خلاف، تقرير مش استفهام.
ما أردت إلا خلافي. قال: ما أردت خلافك. فارتفعت أصواتهما في ذلك، فأنزل الله: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، الآية. قال ابن الزبير: فما كان عمر يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هذه الآية حتى يستفهمه، ولم يذكر ذلك عن أبي، يعني أبا بكر رضي الله عنه، انفرد به مسلم. ثم قال البخاري: حدثنا حسن بن محمد قال
انفرد به دون مسلم. قال البخاري: حدثنا
ثم قال البخاري: حدثنا حسن بن محمد قال حدثنا حجاج عن ابن جريج. عن ابن جريج قال حدثنا ابن ملكة أن عبد الله بن الزبير أخبره أنه قدم ركب من بني تميم على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو بكر: أمر قعقاع بن معبد. وقال عمر: بل الأقرع بن حابس. فقال أبو بكر: ما أردت إلا خلافي. فقال أبو بكر: ما أردت إلا أو إلا خلافي. فقال عمر: ما أردت خلافك. فتماريا حتى ارتفعت أصواتهما، فنزلت في ذلك: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله. حتى انقضت الآية، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم الآية، شوف لو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم. وهكذا رواه هنا منفردا به أيضا. وقال حافظ أبو بكر البزار في مسنده: حدثنا فضل بن سهل قال حدثنا إسحاق بن منصور قال حدثنا حسين بن عمر عن مخارق عن طارق بن شهاب عن أبي بكر الصديق قال أنا في الدرس من غمر قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا.
أول قول أبو بكر ما أردت إلا خلافي، فضلت كنت ليس استفهام ولكنه إقرار.
يعني أنت لم ترد بقولك هذا إلا أن تقيد عايز
تعليم القائلين بيقولوا هذا، وهذا سوء ظن من أبي بكر رضي الله عنه في عهد.
ولذلك عوتبوا في ذلك يعني.
قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. قلت: يا رسول الله، والله لا أكلمك إلا كأخي الصغار. حسين بن عمر هذا وإن كان ضعيفا لكن قد رويناه من حديث عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه بنحو ذلك، والله أعلم. وقال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا أزهر بن شعد قال أخبرنا ابن عون قال أنبأني موسى بن أنس عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم افتقد ثابت بن قيس، فقال رجل: يا رسول الله، أنا أعلم لك علمه. فأتاه فوجده في بيته منكسا رأسه، فقال له: ما شأنك؟ قال: شر. كان يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم، فقد حبط عمله فهو من أهل النار. فأتى الرجل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أنه قال كذا وكذا. قال موسى: فرجع إليه المرة الآخرة ببشارة عظيمة، فقال: اذهب إليه فقل له إنك لست من أهل النار ولكنك من أهل الجنة.
ولكن من أهل الجنة.
تفرد به البخاري من هذا الوجه. قال الإمام أحمد: حدثنا هاشم قال حدثنا سليمان بن المغيرة عن ثابت عن أنس قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى وأنتم لا تشعرون. وكان ثابت بن قيس بن الشماس رفيع الصوت، فقال: أنا الذي كنت أرفع صوتي على رسول الله صلى الله عليه وسلم حبط عملي، أنا من أهل النار. وجلس في بيته حزينا، ففقده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فانطلق بعض القوم إليه فقالوا له: تفقدك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما لك؟ قال: أنا الذي أرفع صوتي فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم وأجهر له بالقول حبط عملي، أنا من أهل النار. فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه ما قال، فقال: لا، بل هو من أهل الجنة. فقال أنس: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا ونحن نعلم أنه من أهل الجنة. فلما كان يوم اليمامة كان فينا بعض الانكشاف، فجاء ثابت بن قيس بن شماس وقد تحنط ولبس كفنه، فقال: بئس ما تعودون أقرانكم. فقاتلهم حتى قتل. وقال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حسن بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن أنس بن مالك قال لما نزلت هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي إلى آخر الآية، جلس ثابت في بيته فقال: أنا من أهل النار. واحتبس عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ: يا أبا عمرو، ما شأن ثابت؟ أشتكى؟ فقال سعد: إنه لجاري وما علمت له بشكوى. قال: فأتاه سعد فذكر له قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ثابت: أنزلت هذه الآية، ولقد علمتم أني من أرفعكم صوتا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا من أهل النار. فذكر ذلك سعد للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بل هو من أهل الجنة. ثم رواه مسلم عن أحمد بن سعيد الدارمي عن حيان بن هلال عن سليمان بن المغيرة به قال: ولم يذكر سعد بن معاذ. وعن قطن بن نسير عن جعفر بن سليمان عن ثابت عن أنس بنه، وقال: ليس فيه ذكر سعد بن معاذ. حدثنا هريم بن عبد الأعلى الأسدي قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال: سمعت أبي يذكر عن ثابت عن أنس قال: لما نزلت هذه الآية واقتص الحديث ولم يذكر سعد بن معاذ، وزاد: فكنا نراه يمشي بين أظهرنا رجل من أهل الجنة. فهذه الطرق الثلاث معللة لرواية حماد بن سلمة فيما تفرد به من ذكر سعد بن معاذ. الصحيح أن حال نزول هذه الآية لم يكن سعد بن معاذ موجودا، لأنه كان قد مات بعد بني قريظة بأيام قليلة سنة 5. وهذه الآية نزلت في وفد بني تميم، والوفود إنما تواتروا في سنة 9 من الهجرة، والله أعلم.
37 سنة عمك لدى سيدنا سعد
رضي الله عنه.
حس إن هو واحد كبير قوي.
70 سنة.
وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب، حدثنا أبو كريب قال حدثنا زيد بن الحباب قال حدثنا أبو ثابت، أبو ثابت بن ثابت بن أبو ثابت ابن ثابت ابن قيس بن شمس.
نعم.
قال حدثنا عمي إسماعيل بن محمد بن ثابت ابن قيس بن شمس عن أبيه قال لما نزلت هذه الآية لا ترفع أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. قال قاعد ثابت بن قيس في الطريق يبكي، قال فمر به عاصم بن عدي من بني العجلان. نعم. فقال ما يبكيك يا ثابت؟ قال هذه الآية أتخوف أن تكون نزلت في وأنا صيت رفيع الصوت. قال فمضى عاصم بن عدي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم،
فقال وغلبه البكاء، فأتى امرأته جميلة ابنة عبد الله بن أوي بن سلول، فقال لها إذا دخلت بيت فارسي فشدي علي الضبة بمسمار، فضربته بمسمار حتى إذا خرج عطفه، قال لا أخرج حتى يتوفاني الله عز وجل أو يرضى عني رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأتى عاصم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره خبره، فقال اذهب فادعه لي. فجاء عاصم إلى مكاني فلم يجده، فجاء إلى أهلي فوجده في بيت الفرس، فقال له إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعوك، فقال اكسر الضبة. قال فخرج فأتي النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يبكيك يا ثابت؟ فقال أنا صيت وأتخوف أن تكون هذه الآية نزلت في لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أما ترضى أن تعيش حميدا وتقتل شهيدا وتدخل الجنة؟ فقال رضيت ببشرى الله ورسوله ولا أرفع صوتي أبدا على صوت النبي صلى الله عليه وسلم. قال وأنزل الله إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى. وقد ذكر هذه القصة غير واحد من التابعين، كذلك أخذناها الله عز وجل عن رفع الأصوات بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد روينا عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه سمع صوت رجلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ارتفعت أصواتهما، فجاء فقال أتدريان أين أنتما؟ ثم قال من أين أنتما؟ قال من أهل الطائف، فقال لو كنتما من أهل المدينة لأوجعتكما ضربا.
فضائل ثابت سيدنا
ترفعان أصواتكما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم.
فضائل اشتهر بها رضي الله عنه لما جمع مع بعضها كده بس مش ماشي على المرأة اشتكت في النور السماع بالله في هدن من فضل تقع في سهمه جواري.
لا مش دي هدبة الثوب، لا مش دي يا بس لا أنا ولا ثابت شكله دمين فقط
ليس معه.
لا ها لا مش هي
الشبير.
اقرأ. وقال العلماء يكره رفع الصوت عند قبره كما كان يكره في الحياة لأنه محترم حيا وفي قبره صلوات الله وسلامه عليه دائما.
أخطأت استك الحفظ.
ثم نهى عن الجهر له بالقول كما يجهر الرجل لمخاطبه ممن عداه، بل يخاطب بسكينة وقار وتعظيما، ولهذا قال ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض، كما قال لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، وقوله أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون، أي إنما نهيناكم عن رفع الصوت عنده خشية أن يغضب من ذلك فيغضب الله لغضبه فيحبط الله عمل من أغضبه وهو لا يدري.
نعم.
كما جاء في الصحيح ان الرجل يتكلم الكلمات من رضوان الله لا يقري لها بالا يكتب له بها الجنه. وإن الرجل لا يتكلم بالكلمات من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في النار أبعد ما بين السماوات والأرض.
أعوذ بالله.
ثم ندب الله عز وجل إلى خفض الصوت عنده وحس على ذلك وأرشد إليه ورغب فيه فقال
سبحانه
إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى أي أخلاصها لها وجعلها أهلا ومحلا لهم مغفرة وأجر عظيم. وقد قال الإمام أحمد في كتاب الزهد حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن منصور عن مجاهد قال كتب إلى عمر يا أمير المؤمنين رجل لا يشتهي المعصية ولا يعمل بها أفضل أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها؟ فكتب عمر رضي الله عنه إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. ثم إنه تعالى ذم الذين ينادونه من وراء الحجرات وهي بيوت نسائه كما يصنع أجلاف الأعراب. فقال أكثرهم لا يعقلون. فقال أكثرهم لا يعقلون ثم أرشد إلى الأدب في ذلك فقال ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم أي لكان لهم في ذلك الخيرة والمصلحة في الدنيا والآخرة. ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة والله غفور رحيم.
الاختيار اللي هو الاختيار يعني كان لكم الخيرة الخيرة الاختيار تخيل
الخيرة فلهم الخيرة والمصلحة تقدم معنا
الخيرة
معنى
الاختيار الخيرة التفضيل
هم الأفضل
الخيرة في ما اختاره الله هذا المعنى يعني
الخيرة
تحنط لبس الحنوط كأنه دخل الموت يعني استعد الموت
ثم قال داعيا لهم إلى التوبة والإنابة والله غفور رحيم. وقد ذكر أنها نزلت في الأقرع بن حابس التميمي فيما أورده غير واحد. قال الإمام أحمد حدثنا عفان قال حدثنا وهيب قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن الأقرع بن حابس أنه نادى رسول الله صلى الله عليه وسلم من وراء الحجرات فقال يا محمد يا محمد وفي رواية يا رسول الله فلم يجب فقال يا رسول الله إن حمدي لزين وإن ذمي لشين فقال ذاك الله عز وجل. وقال ابن جرير حدثنا أبو عمار الحسين بن حريث المروزي قال حدثنا فضل بن موسى عن حسين بن وقيد عن أبي إسحاق عن البراء في قوله إن الذين ينادونك من وراء الحجرات قال جاء رجل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن حمدي زين وذمي شين فقال ذاك الله عز وجل. وهكذا ذكره الحسن البصري وقتادة مرسلا. وقال سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة قال كان بشر بن غالب ولبيد بن عطارد أو بشر بن عطارد ولبيد بن غالب وهما عند الحجاج جالسان فقال بشر بن غالب للبيد بن عطارد نزلت في قومك بني تميم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات قال فذكرت ذلك لسعيد بن جبير فقال أما إنه لو علم بآخر الآية أجابه يمنون عليك أن أسلموا قالوا أسلمنا ولم يقاتلك بنو أسد. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عمرو بن علي البهلي قال حدثنا معتمر بن سليمان قال سمعت داود الطفاوي يحدث عن أبي مسلم البجلي عن زيد بن أرقم قال اجتمع أناس من العرب فقالوا انطلقوا بنا إلى هذا الرجل فإن يكن نبيا فنحن أسعد الناس به وإن يكن ملكا نعيش بجناح. قال فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما قالوا، فجاءوا إلى حجرته فجعلوا ينادونه وهو في حجرته، يا محمد يا محمد. فأنزل الله عز وجل إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. قال فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بأذني فمدها فجعل يقول لقد صدق الله قولك يا زيد، لقد صدق الله قولك يا زيد. وروى ابن جرير عن حسن بن عرفة عن المعتمر بن سليمان به، يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين، واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. يأمر تعالى بالتثبت في خبر الفاسق ليحتاط له لئلا يحكم بقوله فيكون في نفس الأمر كاذبا أو مخطئا، فيكون الحاكم بقوله قد اقتفى وراءه، وقد نهى الله عن اتباع سبيل المفسدين. ومن هاهنا امتنع طوائف من العلماء من قبول رواية مجهول الحال لاحتمال فسقه في نفس الأمر، وقبلها آخرون لأن إنما أمرنا بتثبت عند خبر الفاسق وهذا ليس بمحقق الفسق لأنه مجهول الحال. وقد قررنا في هذه المسألة في كتاب العلم من شرح البخاري ولله الحمد والمنة.
شرح البخاري وكتاب المقدمات، ذكرنا ذلك في المقدمات.
وقد ذكر كثير من المفسرين أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن عقبة بن أبي معيط حين بعثه رسول الله
أظن البخاري ما
صلى الله عليه وسلم
لم يتم البخاري أيضا. نعم،
حين بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم على صدقات بني المصطلق، وقد روي ذلك من طرق من أحسنها ما رواه الإمام أحمد في مسنده من رواية ملك بني المصطلق وهو الحارث بن ضرار والد جويرية بنت الحارث أم المؤمنين رضي الله عنها. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن سابق قال حدثنا عيسى بن دينار قال حدثني أبي أنه سمع الحارث بن ضرار الخزاعي يقول. نعم،
أبي ضرار
الحارث ابن أبي في أبي. عندك أبي سيدنا حارث بن أبي ضرار الخزاعي يقول قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاني إلى الإسلام فدخلت فيه وأقررت به، ودعاني إلى الزكاة فأقررت به، وقلت يا رسول الله أرجع إليهم فأدعوهم إلى الإسلام وأداء الزكاة، فمن استجاب لي جمعت زكاته ويرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا لإبان كذا وكذا ليأتيك بما جمعت من الزكاة. نعم، فلما جمع الحارث الزكاة ممن استجاب له وبلغ الإبان الذي أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبعث عليه احتبس عليه الرسول فلم يأته، فظن الحارث أنه قد حدث فيه سخطة من الله ورسوله، فدعا بصلوات قومه فقال لهم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وقت لي وقتا يرسل إلي رسوله ليقبض ما كان عندي من الزكاة، وليس من رسول الله صلى الله عليه وسلم الخلف، ولا أرى حبس رسوله إلا من سخطة كانت، فانطلق فنأتي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى الحارث ليقبض ما كان عنده مما جمع من الزكاة، فلما انصار الوليد حتى بلغ بعض الطريق فرق أي خاف فرجع، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن الحارث منعني الزكاة وأراد قتلي، فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم البعث إلى الحارث، وأقبل الحارث وأصحابه حتى إذا استقبل البعث وفصل عن المدينة لقيهم الحارث فقالوا هذا الحارث، فلما غشيهم قال لهم إلى من بعثتم؟ قالوا إليك. قال ولم؟ قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بعث إليك الوليد بن عقبة فزعم أنك منعته الزكاة وأردت قتله. قال لا، والذي بعث محمدا بالحق ما رأيته بتة ولا أتان. فلما دخل الحارث على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال منعت الزكاة وأردت قتل رسولي؟ قال لا، والذي بعثك بالحق ما رأيته ولا أتاني، وما أقبلت إلا حين احتبس علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، خشيت أن يكون كانت سخطة من الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال فنزلت الحجرات يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ إلى قوله حكيم. يصح ده؟
لا يصح.
وروى ابن أبي حاتم عن المنذر بن شاذان التماري عن محمد بن سابق به، وروى الطبراني من حديث محمد بن سابق به غير أنه سماه الحارث بن سرار، والصواب الحارث بن ضرار كما تقدم. وقال ابن جرير حدثنا أبو كريب قال حدثنا جعفر بن عون عن موسى بن عبيدة عن ثابت مولى أم سلمة عن أم سلمة قالت بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا في صدقات بني المصطلق بعد الوقيعة فسمع بذلك القوم فتلقوه يعظمون أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت فحدثه الشيطان أنهم يريدون قتله فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إن بني المصطلق قد منعوني صدقاتهم، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون. قالت فبلغ القوم رجوعه فأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فصفوا له حين صلى الظهر، فقالوا نعوذ بالله من سخط الله وسخط رسوله، بعثت لنا رجلا مصدقا فسررنا بذلك وقرت به أعيننا. ثم نعم أعيننا ثم إنه رجع من بعض الطرق فخشينا أن يكون ذلك غضبا من الله ومن رسوله، فلم يزالوا يكلمونه حتى جاء بلال فأذن بصلاة العصر. قالت ونزلت يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وأبو أسلم لو كان من الرواية هنا بيقول إن هو أسلم، أسلم هو مالك كمان يعني، فهو أسلم هو مالك أصلا كانت تؤثر ليه. وروى ابن جرير أيضا من طريق العوفية عن ابن عباس
موسى بن عبيد الربذي.
نعم
موسى بن عبيد الربذي.
وروى ابن جرير أيضا من طريق العوفية عن ابن عباس في هذه الآية قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث الوليد بن عقبة بن أبي معيط إلى بني المصطلق ليأخذ منهم الصدقات، وإنهم لما أتاهم بالخبر فرحوا وخرجوا يتلقون رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأنه لما حدث الوليد أنهم خرجوا يتلقونه رجع الوليد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن بني المصطلق قد منعوا الصدقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك غضبا شديدا، فبينه يحدث نفسه أن يغزوهم إذ أتاه الوفد فقالوا يا رسول الله إنا حدثنا أن رسولك رجع من نصف الطريق وإن خشينا أن ما رده كتاب جاء وقال مجاهد وقتادة أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم الوليد بن عقبة إلى بني المصطلق ليصدقهم فتلقوه بالصدقة فرجع. نعم
ليصدقهم
بدون تشديد ليصدقهم فتلقوه بالصدقة فرجع فقال إن بني المصطلق قد جمعت لك لتقاتلك زاد قتلت وإنهم قد ارتدوا عن الإسلام. فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد إليهم وأمره أن يتثبت ولا يعجل، فانطلق حتى أتاهم ليلا فبعث عيونه، فلما جاءوا أخبروا خالدا أنهم مستمسكون بالإسلام وسمعوا أذانهم وصلاتهم. فلما أصبحوا أتاهم خالد فرأى الذي يعجبه فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره الخبر، فأنزل الله هذه الآية فلقتلت، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول التبين من الله والعجلة من الشيطان. وكذا ذكر غير واحد من السلف منهم ابن أبي ليلى ويزيد بن رمان الضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم في هذه الآية أنها نزلت في الوليد بن عقبة والله أعلم. وقوله أعلموا أن فيكم رسول الله أي أعلموا أن بين أظهركم رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظموه ووقروه وتأدبوا معه وانقادوا لأمره، فإنه أعلم بمصالحكم وأشفق عليكم منكم، ورأيه فيكم أتم من رأيكم لأنفسكم، كما قال تعالى النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم، ثم بيّن تعالى أن رأيهم سخيف بالنسبة إلى مراعاة مصالحهم. فقال لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم، أي لو أطاعكم في جميع ما تختارونه لأدى ذلك إلى عنتكم وحرجكم، كما قال تعالى ولو
عنتم مش لعنتم.
وقال تعالى ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون.
ليه؟ لا، ما هو مش لازم يكون في شخص بعينه، مش لازم يكون سبب نزول يعني.
وقوله ولكن الله حبب لكم الإيمان وزينه في قلوبكم، أي حببه إلى نفوسكم وحسنه في قلوبكم. قال الإمام أحمد حدثنا بهز قال حدثنا علي بن مسعدة قال حدثنا قتادة عن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الإسلام علانية، الإسلام علانية والإيمان في القلب.
نعم.
قال ثم يشير بيده إلى صدره 3 مرات ثم يقول التقوى ها هنا، التقوى ها هنا. وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، أي وبغض إليكم الكفر والفسوق وهي الذنوب الكبار، والعصيان وهي جميع المعاصي، وهذا تدريج لكمال النعمة. وقوله إليكم الراشدون، أي المتصفون بهذه الصفة، هم الراشدون الذين قد آتاهم الله رشدهم. قال الإمام أحمد حدثنا مروان بن معاوية الفزاري وقال حدثنا عبد الواحد بن أيمن المكي عن ابن رفاعة الزراقي عن أبيه قال لما كان يوم أحد وانكفأ المشركون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم استووا حتى أثني على ربي عز وجل. اللهم توفنا مسلمين وأحينا مسلمين والحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم قاتل الكفرة الذين أوتوا الكتاب إله الحق. وروى النسائي في اليوم والليلة عن زياد بن أيوب عن معاوية بن عن مروان بن معاوية نعم
عن
زياد بن أيوب عن عن زياد بن أيوب عن زياد بن أيوب عن مروان بن معاوية عن عبد الواحد بن أيمن عن عبيد بن رفاعة عن أبيه به. وفي الحديث المرفوع من سرته حسناته وساءته سيئاته فهو مؤمن. ثم قال فضلا من الله ونعمة، أي هذا العطاء الذي منحكموه وفضل منه عليكم ونعمة من لدن. والله عليم حكيم، أي عليم بمن يستحق الهداية ممن يستحق الغواية، حكيم في أقواله وأفعاله وشرعه وقدره. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلح بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى.
نقف عند هذا، بارك الله فيك. وإن طائفتان